رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف، وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره. بعد أن تعرض المصنف إلى الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لدعوى الإخباريين من منع حجية ظواهر الكتاب العزيز، هاي الوجوه الخمسة المتقدمة تعرض بها المصنف وبيّن فسادها وبطلانها، وناقش في جميع الوجوه المتقدمة وتبين بطلان دعوى الإخباريين. تعرض بعد ذلك إلى أمرين، وبهذين الأمرين يختم المصنف هذا الفصل، الفصل المعقود للحديث عن حجية الظواهر بشكل عام. الأمر الأول اللي تعرض إلى المصنف هو ما يمكن أن يكون دليلاً آخر لدعوى الإخباريين. هذا الأمر اللي راح نتحدث عنه يمكن أن يكون وجهاً ودليلاً آخر لدعوى الإخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وإن غفلوا في الحقيقة هم عنه، الإخباريون غفلوا عن هذا الدليل ولم يستدلوا به، وليس في كلماتهم لهذا الدليل عين ولا أثر. هم لم يذكروا ذلك، إنما ذكروا في الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر بعد أن فرغ من هذا البحث ذكر تنبيهات في أمور. التنبيه الثالث هو كان هذا الأمر اللي يمكن أن يكون دليلا لدعوى الإخباريين. المصنف أيضا تابع الشيخ الأنصاري في ذلك وذكر هذا الأمر، وحاصل هذا الأمر هو دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم. وهذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف يمنعنا من التمسك بظواهر الكتاب العزيز، هذا يمنع من البناء على حجية ظواهر القرآن. هذا حاصل الدعوى. بيان ذلك أن التحريف لغة هو التغيير. التحريف في اللغة يعني التغيير. قال الجوهري في الصحاح: وتحريف الكلام عن مواضعه تغييره. الفيومي في المصباح المنير قال: حرفت الشيء عن وجهه، أو حرفت بالتخفيف، حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب قتله. يعني شنو؟ يعني يريد يقول هذا عين في المضارع مضمومة، قتل يقتل، حرف يحرف، مو حرف يحرف، حرف يحرف من باب قتله. قال: حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب قتله، والتشديد مبالغة. هو أصلا حرف من دون تشديد مثل قتله، لكن حينما يشدد القصد من المبالغة حرف، والتشديد مبالغة. غيرته، حرفت الشيء غيرته. التحريف يعني التغيير. الطريحي في مجمع البحرين قال: وتحريف الكلام تغييره عن مواضعه، كما ورد تقريبا هذا النص في الكتاب العزيز. هذا معنى التحريف لغة ومعناه المقصود منه في المقام. التحريف بشكل عام قد يحصل بالزيادة، وقد يحصل بالنقصان، وقد يحصل بشيء ثالث يقال إلى التصحيف. التحريف قد يكون بالزيادة، بأن يزاد في الكلام شيء ما كان موجود أصلا. نتحدث عن القرآن الكريم، التحريف تحريف القرآن بالزيادة يعني تضاف إلى بعض الآيات أو تضاف إلى بعض السور، أو بالنقصان بأن ينقص منا شيء. أصلا كانت الآية موجودة حذفت، هذا اللي إجا حرف حذف وغير القرآن بالنقيصة، فمرة يحصل بالزيادة، مرة يحصل بالنقصان، مرة يحصل بالتصحيف. التصحيف يعني التغيير، تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى، هكذا في مجمع البحرين، تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى. في المصباح المنير يقال صحفته فتصحف، أي غيرته فتغير حتى يلتبس، حتى يلتبس. والتصحيف تارة يكون في المادة وأخرى يكون في الهيئة. التصحيف يعني تغيير اللفظ، يغير اللفظ حتى يتغير المعنى، حتى يلتبس المعنى. التصحيف قد يحصل بالمادة وقد يحصل بالهيئة. بالمادة يحصل مثلا كما في الزائرة والزائدة، شخص يريد يقول زائدة، هذا غير الدال وأبدل الدال راء فصار زائرة، هذا تصحيف تغيير لللفظ أدى إلى تغيير المعنى والتباس المعنى، أصلا غير المعنى. هذا مرة التصحيف يحصل باللفظ، باللفظ يعني بنفس المادة، ومرة يحصل بالهيئة. الهيئة مثلا المتكلم يريد أن يقول قتل زيد بالبناء للمفعول، وزيد يكون نائب فاعل، قتل زيد، هذا يغير الضمة اللي موجودة على القاف، يفتحها، يفتح القاف فيقول قتل زيد، يتغير المعنى أكيد. هذا تصحيف تغيير للهيئة، تغيير في هيئة اللفظ أدى إلى تغيير المعنى. ومن اللطيف أن البعض يقرأ في زيارة المعصوم أشهد أنك قتلت مظلوما، مو قتلت مظلوما، يد أكو فرق بالمعنى. على أي حال هذا التصحيف يحصل بالزيادة ويحصل بالنقصان وقد يحصل بالتصحيف، هاي أنحاء ثلاثة. الأمر الأول الزيادة، هذا لابد من استبعاده، تحريف القرآن الكريم بالزيادة هذا لابد من استبعاده، لابد أن يستبعد. ليش؟ لأن أجمعوا على عدم وقوع الزيادة في القرآن، قام الإجماع، انعقد الإجماع على عدم حصول الزيادة في القرآن الكريم. فإذا نريد نتحدث عن تحريف نتحدث عن النقصان وعن التصحيف، أما زيادة على الأقل الإمامية أعزهم الله تعالى أجمعوا على عدم وقوع الزيادة في القرآن الكريم، نص على ذلك الطبرسي في مجمع البيان، وفي التبيان الشيخ الطوسي أيضا ذكر ذلك، ذكر الإجماع على عدم وقوع الزيادة في القرآن الكريم. حينئذ نقول يمكن أن يدعى حصول العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن بنحو النقيصة أو التصحيف، يقال هناك علم إجمالي، نحن نعلم إجمالا أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الكتاب العزيز، نعلم إجمالا بوقوع التحريف في بعض آياته إما بالنقصان وإما بالتصحيف، زيادة قلنا ماكو، لكن إما بالنقصان وإما بالتصحيف. وهذا العلم الإجمالي في الحقيقة يمنعنا من العمل بظواهر الكتاب العزيز، ما نقدر بعد ذلك أن نعمل بظواهر الآيات القرآنية. الآية القرآنية إذا كان ظاهرة في معنى حينئذ بعد ما يمكن أن نعمل بظواهر الآيات ونتابع ظواهر الآيات. ليش؟ لأننا إذا علمنا إجمالا بوقوع التحريف بالنقصان أو بالتصحيف بعد لا يمكن أن نركن إلى ظواهر الكتاب العزيز. العقلاء إنما يبنون على الظاهر في غير هاي الحالة. إذا علم العقلاء إجمالا باختلال بعض الظهورات هم لا يعملون بتلك الظهورات، ليس للعقلاء بناء على العمل بظهورات، يعلمون إجمالا بأن بعضها عرضة للتصحيف والتغيير، هم لا يعملون بذلك، بل في بعض موارد التغيير، في بعض موارد التحريف، نحن نعلم أن هذا الذي بين أيدينا يكون من قبيل المشتبه بين الحجة واللا حجة. يعني أنت حينما يرد في الكتاب العزيز قتله ما يدريك، لعل هناك تصحيفا وأصل القرآن كان قتله، فإذا علمنا إجمالا بوجود النقيصة أو التصحيف حينئذ بعد لا يمكن أن نعمل بظواهر الكتاب العزيز. هذا قتل من يدري هو من القرآن أو ليس من القرآن، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يعني هذا يدخل في باب اشتباه الحجة باللا حجة والقرآن باللا قرآن، وحينئذ بعد لا يمكن الركون لظاهر من ظهورات الكتاب العزيز. هاي أصل الدعوة، أصل الدعوة هو أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم، نعم لا بالزيادة ولكن بالنقصان أو بالتصحيف الذي يمنعنا من العمل بظواهر الكتاب العزيز، ونصل حينئذ إلى نفس نتيجة الإخباريين. هاي النتيجة اللي ادعاها الإخباريون نصل إليها، هم لم يلتفتوا إلى ذلك، لكن الشيخ الأنصاري ذكر هذا ويمكن أن يستدل به لدعوى الإخباريين. طبعا أجاب عن الشيخ الأنصاري بأكثر من جواب. هاي أصل الدعوة، هاي دعوة العلم الإجمالي في الحقيقة هي ليست مجرد دعوة، يعني مو يجي واحد هيك من لا شيء يدعي وجود علم إجمالي بوقوع التحريف في القرآن بالزيادة أو عفوا بالنقيصة أو بالتصحيف، لا، هذا يمكن أن يشهد إلى أمران. الأمر الأول الذي يشهد لذلك، هناك روايات ذكرت في كتبنا، روايات ذكرت دلت على وقوع النقيصة، دلت على وقوع النقيصة أو التصحيف في الكتاب العزيز. مثلا ورد في تفسير القمي عليكم السلام والرحمة في الجزء الثاني صفحة 201 في آية التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ورد في بعض الأخبار أن في الآية في الآية الكريمة نقصا، هناك حذف في الآية، الآية كانت هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هكذا ورد في رواياتنا. إذن أكو كانت هذا الجار والمجرور في علي حذف، إذن أكو تحريف بالنقيصة. وهكذا في آية أخرى في سورة النساء الآية 167 الآية الكريمة هكذا واردة، إن الذين كفروا لم يكن الله ليغفر لهم، ورد في نفس هذا المصدر أن هناك نقصا، هكذا كانت الآية، إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم، هاي نقيصة صلى الله عليه وآله، هاي لابد من إضافتها من وجودها، هكذا ورد في بعض الأخبار. فإذن هاي دعوة العلم الإجمالي مؤيدة ومدعومة ببعض الروايات من كتبنا، هذا أولا. ثانيا الذي يؤيد هاي الدعوة الاعتبار أيضا يساعد على هذه الدعوة، دعوة حصول العلم الإجمالي، على أساس شنو؟ على أساس أن في بعض الآيات الكريمة المناسبة بين صدر الآية وبين ذيل الآية ليست واضحة، يعني ماكو فد مناسبة واضحة تربط صدر الآية بذيلها، ما يعني أو ما يؤدي إلى إمكان دعوى وقوع النقيصة. أكو نقيصة مثلا بالأثناء سقطت، وذكروا لذلك بعض الأمثلة، مثلا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه جملة شرطية مؤلفة من شرط وجزاء، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يتساءل عن المناسبة، المناسبة بين الشرط وبين الجزاء، شنو الربط، شنو المناسبة بين خوف عدم القسط في شأن اليتامى وبين تحليل وإباحة نكاح ما طاب للشخص من النساء، شنو الربط؟ المناسبة ليست واضحة. هذا قد 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 يدعم احتمال وجود نقيصة بين في الآية الكريمة، وذكروا أيضا موارد أخرى لهذا الأمر. هذا خلاصة الدعوة، هذا خلاصة الوجه. الدعوة الوجه هي وجود علم إجمالي، يتولد عندنا علم إجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم بالنقيصة أو بالتصحيف. هذا يمنعنا من العمل بظهورات الكتاب، لأن أكيد الظهورات حينئذ سوف تختل. العقلاء لا يعملون بمثل هكذا ظهورات ولا تكون حجة مثل هكذا ظهورات. نعلم إجمالا بعدم إرادة بعضها، وأن البعض هذا وقع فيه النقيصة أو التصحيف، وهذا بالحقيقة ينتج نفس النتيجة اللي أرادها الإخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. المصنف تبعا للشيخ الأنصاري أجاب عن ذلك بجوابين، خلينا نقرأ ذن السطرين ثم نجي إلى الجوابين. قال: ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه، دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم بنحو من أنحاء التحريف، إما بإسقاط بنقيصة أو تصحيف ما ذكر الزيادة، زيادة مجمع على بطلانها على الأقل عندنا، فما ذكر المصنف، إنما ذكر النقيصة والتصحيف. يقول: ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف وإن كانت غير بعيدة. هاي الدعوة، دعوة وقوع العلم الإجمالي بالتحريف، هاي ليست دعوة بعيدة. يعني اللي يدعي وجود هكذا علم العلم الإجمالي لا يكون مجازفا، هاي دعوة مو بعيدة، يمكن أن تكون مقبولة. شنو اللي يؤيد ذلك؟ شنو الذي يشهد لذلك؟ يذكر أمرين. يقول: كما يشهد به، كما يشهد بوقوع التحريف، بعض الأخبار، قرينا بعض الأخبار التي تشهد لوقوع النقيصة على الأقل، وأكو أخبار أيضا تشهد لوقوع التصحيف في الألفاظ، في بعض الألفاظ. كما يشهد به بعض الأخبار أولا، ويساعد هو الاعتبار، يساعد وقوع التحريف الاعتبار. هذا الأمر الثاني الذي يساعد على هذه الدعوة ويشهد هذه الدعوة، الاعتبار. الاعتبار قلنا المقصود منه هو عدم وضوح المناسبة، عدم وضوح المناسبة بين صدر بعض الآيات وذيل الآيات، بين صدر بعض الآيات وبين ذيل هذا البعض، مو واضحة المناسبة التي قد تؤدي إلى دعوة وقوع النقصان أو التصحيف. هاي أصل الدعوة ونتيجتها. المصنف أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول اللي ذكر المصنف هو أن مجرد وجود هذا العلم الإجمالي، مجرد وجود العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن، هذا لا ينتج وقوع الخلل في ظهورات الكتاب، حتى يمنعنا الخصم من الاستدلال بظهورات الكتاب. نعم سلمنا، أفرض خلينا نتنزل ونقول إيه نعم فعلا احنا عندنا علم إجمالي بوقوع التحريف بالقرآن، لكن هذا لوحده لا يوجب خللا في ظهورات القرآن حتى نمنع من العمل بظهورات القرآن، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي إنما يمنعنا من التمسك بظهورات القرآن إذا كان يستلزم وقوع الخلل في تلك الظهورات. يعني بعبارة أخرى، لا ملازمة بين العلم الإجمالي بوقوع التحريف وبين العلم الإجمالي بوقوع خلل في ظواهر الكتاب العزيز، ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. أي ملازمة بين أن نعلم إجمالا بوقوع التحريف وبين أن نعلم إجمالا بسقوط بعض الظهورات وعدم الاعتناء ببعض الظهورات؟ ماكو ملازمة، والذي يشهد لعدم وجود الملازمة هو احتمال، احتمال أن يكون التحريف وقع في المتشابه في المجمل. تمو تقول نحن نعلم إجمالا بوقوع تحريف، جيد، فسلمنا أكو تحريف في الجملة، أكو تحريف بنحو الموجبة الجزئية. هذا التحريف في الجملة بنحو الموجبة الجزئية نحن نحتمل أن يكون مختصا بالمتشابه. سبحان الله، كل التحريف والتزييف الذي طرأ على الكتاب كان في المتشابه في المجمل، هذا ماكو مانع من الاحتمال. وحينئذ نسلم على ظهورات الكتاب العزيز، ظواهر القرآن يمكن أن نحافظ عليها ولا تكون مختلة ولا تكون منقوضة مع وجود التحريف. التحريف إنما كان مختصا بالمتشابه. هذا الاحتمال يمنع الملازمة، هذا الاحتمال إذا تطرق يمنع الملازمة. هو كأنما المستدل من حيث يشعر أو لا يشعر بنى على الملازم، قال التحريف يلازم الإخلال ببعض ظهورات الكتاب العزيز. إحنا نقول لا ملازمة بين العلم الإجمالي بوقوع التحريف وبين الحفاظ أو بين وقوع الخلل في الظهورات، ماكو ملازمة. الاحتمال أن يكون الخلل مو بالظهورات وإنما بشيء آخر بالمجمل بالمتشابه، هذا احتمال. أكو احتمال آخر أيضا يبعد الملازمة بعد أكثر، احتمال أن يكون التحريف قد وقع وقد ثبت في بعض الجمل المستقلة التي لا ترتبط بالظهورات الواصلة إلينا. القرآن الكريم مو جمل مستقلة وظهورات متعددة، ما يدرك لعل التحريف وقع في بعض الموارد في بعض الجمل التي تكون مستقلة عن الظهورات الواصلة إلينا. جملة كاملة مستقلة لا ترتبط بالجمل الواصلة إلينا وبالظهورات الواصلة إلينا سقطت. احنا مو نقول تحريف بالنقصان، الذي نقص الذي سقط هو جملة مستقلة لا ترتبط بما نحن فيه. احنا هو المستدل شلون بين، مستدل شلون قال ان هذا العلم الاجمالي بوقوع التحريف يمنعنا، يمنعنا على اساس شنو؟ على اساس ان هذا الظاهر اللي وصل الينا ما يدرك لعل هناك قرينة كانت تؤثر على هذا الكلام، هاي القرينة سقطت. احنا نقول لا، يحتمل ان يكون الساقط ليس قرينة ترتبط بما وصل إلينا من الظهورات وإنما بكلام مستقل. يعني مثلا على سبيل المثال أفرض أن هناك آية في الكريم كانت موجودة في القرآن أصلا دلت على تحريم لحم الأرنب، هاي سقطت لداع من الدواعي، حذفوا هاي الآية الكريمة. هذا لا يؤثر على آية تحريم الزنا أكيد، ولا يؤثر على آية وجوب الصلاة وآية وجوب الصوم والحج وآية تحريم الخمر، ما له علاقة. تبقى هاي الأمور ظاهرة في نفسها لا تتأثر بوقوع التحريف، بوقوع التحريف. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الأول، لو سلمنا هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي بمجرده لا يؤثر على ظهورات الكتاب. بعبارة أخرى، العلم الإجمالي المدعى في الدليل غاية ما يوصل إليه هو الشك، الشك في أن هذا الظاهر مراد للشارع. مو هيك لو أكثر من ذلك، جاوبوني، مو أكثر من أن هذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف بالنقصان أو بالتصحيف يأثر. يقول إيش مدرينا إحنا، ما يدريك لعل القرآن لا يريد مثلا هذا الظهور من الآية الكريمة، الشارع لا يريد هذا الظهور. هذا أقصى ما يؤدي إليه هذا العلم الإجمالي، شك في مراد الشارع، الشارع يريد هذا الظهور أو ما يريده. وحينئذ ببساطة نجري أصالة الظهور، مو أصالة الظهور قرينة في أول الكتاب، الأصول اللفظية الجارية لتشخيص مرادات المتكلم إذا كان الكلام ظاهرا في معنى ونشك في أن المتكلم يريد هذا الظاهر أو لا، نصب قرينة يريد خلاف هذا الظاهر، نجري أصالة الظهور. وهذا مورد أصلا، مورد أصالة الظهور هو الشك في مراد المتكلم. وإلا إذا علمنا بأن مراد المتكلم هو هذا الظاهر، حينئذ أصلا ما إلى معنى نتحدث عن حجية الظهور وأصالة الظهور. الأصالة لا تجري في حالات العلم، خوان سينا الأصول إنما تجري في ظرف الشك. أما في ظرف العلم بأن هذا الظهر هو مراد الشارع، حينئذ بعد لا نجري أصالة الظهور، لا مورد أصلا للأصول اللفظية. الأصول اللفظية إنما تجري في مورد الشك. هذا المستدل المسكين أتعب نفسه وجاب العلم الإجمالي وثبت العلم الإجمالي بوقوع التحريف حتى شنو؟ حتى ينقح موضوع أصالة الظهور. نقول له جزاك الله خيرا، زين سويت، احنا راح نجري أصالة الظهور، انت شككتنا في مراد الشارع فنجري أصالة الظهور. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف. قال إلا أنه لا يمنع، إلا أن هذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف لا يمنع عن حجية ظواهره، ما يمنع. ليش؟ أولا لعدم العلم بوقوع خلل فيها، لعدم العلم بوقوع خلل فيها. في شنو؟ في ظواهره، في ظواهر الكتاب. ليش؟ لأن ماكو ملازم، مثل ما قلنا علم إجمالي بوقوع تحريف، لكن هذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف ما يولد علم بوقوع الخلل في الظهورات، ماكو ملازمة. الاحتمال أن يكون الخلل وقع في شيء آخر، في المجمل، في المتشابه، أو في جمل مستقلة أخرى لا ترتبط بهذه الظهورات. يقول لعدم العلم بوقوع خلل فيها، يعني في ظواهره، بذلك يعني بسبب ذلك العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بوقوع التحريف ما يخلينا نعلم بوقوع خلل في ظواهره أصلا، إذ لا ملازمة بين العلمين، ماكو ملازمة بين العلم الإجمالي بوقوع التحريف وبين العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظهورات. هذا الجواب الأول. أكو سؤال أخواني؟ واضح؟ زين. الجواب الثاني هو لو تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا وجود الملازمة، إذا تنزلنا وقلنا أكو ملازمة بين العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن وبين العلم بوقوع خلل في ظواهر القرآن، هذا إذا تنزلنا عنه وسلمنا الملازمة، مع ذلك نقول هذا العلم الإجمالي لا يمنع من حجية ظواهر الكتاب العزيز. هذا العلم الإجمالي، أي علم؟ العلم الثاني اللي تولد من ذاك العلم، ما قلنا في ملازمة، نعلم إجمالا بعد مو بوقوع التحريف، لا دعك من ذاك العلم الإجمالي، أقول نعلم إجمالا بوقوع خلل في ظهورات الكتاب العزيز. شو تريد بعد أكثر من هذا؟ نعلم إجمالا بوقوع خلل في ظواهر الكتاب العزيز. نقول مع ذلك هذا العلم الآخر لا يمنعنا ولا يضر بحجية ظهورات الكتاب العزيز، هم نبقى نقول أن ظاهر الكتاب حجة ونبطل دعوى الإخباريين، وذلك لأن غاية ما يثبت، غاية ما يثبت بهذا العلم الثاني هو اختلال بعض الظهورات، اختلال بعض ظهورات الكتاب العزيز. علم إجمالي بأن بعض ظهورات الكتاب العزيز مختلة، يعني ليست مرادة للمتكلم، لكن هذا ما يمنعنا من البناء على حجية الظهور، وذلك لأن هذا لا يعني العلم بوقوع خلل في ظهورات آيات الأحكام التي هي محل الكلام. إحنا محل كلامنا وين؟ إحنا في علم الأصول، نتحدث عن الحجية حتى شنو؟ حتى نأسس قاعدة عامة للفقيه، نقول له للفقيه ظهر الكتاب العزيز حجة فيما يرتبط بآيات الأحكام حتى يستنبط الأحكام الشرعية. والكتاب العزيز ليس بأسر ظهوراته ترتبط بالأحكام، مو الكتاب العزيز بعض ظهوراته ترتبط بقصص الأنبياء، بالمواعظ، بالحكم، بالسرد التاريخي لبعض الأمور. ومن الظهورات مثلا ظهورات آيات الأحكام. فإذا آيات الأحكام اللي إحنا نتحدث عنها، آيات الأحكام اللي هي محل كلامنا، هي بعض ظهورات الكتاب، هي ليست تمام ظهورات الكتاب. إحنا اللي سلمنا بالجواب الثاني قلنا نسلم أن هناك خللا في ظهورات الكتاب، ولكن هذا لا يمنعنا من البناء على حجية ظهورات آيات الأحكام. ليش؟ لأننا لا نعلم بأن الخلل وقع في آيات الأحكام، لعل الخلل حصل في آيات أخرى، في آيات السرد التاريخي وفي الحكم وفي المواعظ. هاي بعض ظهورات الكتاب العزيز الكثيرة التي تحدثت عن قصة موسى وهارون عليهما السلام في القرآن الكريم، بعضها مختلة. هذا شنو علاقته بتحريم الزنا وتحريم الخمر ووجوب الصلاة والزكاة والحج؟ ما له علاقة. هذا الجواب الثاني احنا اللي سلمناه هو أن هناك ملازمة بين وقوع التحريف في القرآن الكريم وبين الخلل في بعض ظهورات الكتاب العزيز، لكن هذا لا ينتج عدم حجية آيات الأحكام. نحتمل أن الخلل إنما وقع في غير آيات الأحكام، في ظهورات أخرى غير ظهورات آيات الأحكام، لوضوح أن لا موجب للتحريف في آيات الأحكام. في الحقيقة الدواعي متضافرة لتحريف المنافقين لما يرتبط بالإمامة بالولاية. الآيات التي ترتبط بالولاية وبالعقيدة هي التي تكون عرضة لسهام الآخرين للتحريف، التي ترتبط بالولاية، التي ترتبط بفضائل أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أما لا داعي لأن يحرفوا مثلا آية من آيات الأحكام. فإذا نسلم أن هناك خللا في بعض ظهورات الكتاب، نسلم للخصم جدلا، لكن هذا لا يمنعنا من العمل بآيات الأحكام. هذا تقريبا لب الجواب الثاني اللي ذكر المصنف. بعد أن سلمنا الملازمة نقول إحنا كلامنا في بعض الظهورات لا في تمام الظهورات، والخلل إذا سلم في الجملة في بعض الظهورات هذا ما يمنعنا من البناء على حجية ظهورات آيات الأحكام. قد يقال في مقام رد هذا الجواب، قد يقال أن تسليم وجود الخلل في بعض الظهورات في الجملة هذا يتولد من علم إجمالي جديد، هو العلم إجمالا بوقوع خلل في بعض ظواهر الكتاب العزيز، إما فيما يرتبط بالأحكام وإما فيما يرتبط بغير الأحكام. هذا علم إجمالي، مو صار عندنا علم. يعني إحنا بعد أن سلمنا للخصم، بعد أن سلمنا للخصم أن هناك خللا في ظهورات القرآن، هذا الخلل لا يخلو إما في ظهورات آيات الأحكام، وحينئذ هذا يوافق كلام المدعي، وإما في غيره، إما في التأريخ والمواعظ والقصص، هذا يوافق مدعانا. فصير عندنا علم إجمالي بوقوع خلل إما في ظهورات آيات الأحكام أو في ظهورات آيات أخرى. هذا العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، وحينئذ هذا يمنعنا من إجراء أصالة ظهور في كل مورد من موارد ظهورات القرآن، كما في كل علم إجمالي مو العلم الإجمالي، وهذا شأنه. العلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه. إذا علمنا بنجاسة واحد من الآنيين، هذا علمنا الإجمالي ينجز علينا لزوم الاجتناب عن الجميع. العلم الإجمالي يقول لابد أن تجتمع الإناءين مثلا، تجتنب الإناءين مثلا. فنفس الكلام نقوله، هذا من الخصم قاعد يقول، خصم يقول مجرد أن سلمت أن هناك خللا في ظهورات القرآن في الجملة، ولو بعض الظهورات ما يعنيكم، لكن احنا نسوي علم إجمالي، علم إجمالي بوقوع الخلل إما في ظهورات آيات الأحكام أو في غير آيات الأحكام، هذا علم إجمالي ينجز جميع الأطراف، فيمنعنا من أن نجري أصالة الظهور في أي طرف من الأطراف. كل طرف تقدر تحط إيدك عليه يقول أنا راح أجري أصالة الظهور فيه، العلم الإجمالي يمنعك. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف، الأصول سوف تتعارض في الأطراف، مثل الإناء اللي نعلم نجاسة أحدهما، كما تقدر تجري أصالة الطهارة في هذا الإناء. ليش؟ لأن معارضة بأصالة الطهارة في الإناء الثاني. وبذلك ينجز العلم الإجمالي جميع أطرافه، ويمنعنا هذا العلم الإجمالي يمنعنا من إجراء أصالة الظهور في أي طرف من الأطراف. هكذا قد يورد. المصنف يجيب عن ذلك، يجيب عن هذا الإيراد، يقول هذا العلم الإجمالي وإن كان ثابتا ومسلما، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، ليس منجزا. هناك شرط في منجزية العلم الإجمالي مختل في هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لا ينجز لاختلال شرط من شرائط التنجيز. بيان ذلك أن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا، لكي يكون منجزا العلم الإجمالي، لابد أن يترتب أثر عملي في كل طرف من أطرافه. لابد أن يكون كل طرف من أطرافه يتطلب موقفا عمليا معينا. هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، وإلا إذا كان بعض أطرافه، إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي لا يتطلب موقفا عمليا ولا يترتب عليه أثر عملي، حينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش لا يكون منجزا؟ لأن سوف يجري الأصول المؤمنة سوف تجري في بعض الأطراف ولا تجري في أطراف أخرى، فلا يقع التعارض. وإذا لم يقع التعارض حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. بس هذا أكمله شوية، أبقوا وياي لا تعوفوني، بس هذا أكمله ونختم، نكمل البحث اليوم. العلم الإجمالي حتى يكون منجز لابد من أثر يترتب على كل طرف يحتمل أن يكون موردا وطرفا للعلم الإجمالي، بحيث لو كان المعلوم بالإجمال ثابتا في هذا الطرف لاقتضى تحركا وأثرا عمليا. هذا العلم الإجمالي هو الذي يكون منجزا. وإذا لم يكن كذلك العلم الإجمالي، إذا كان في بعض الأطراف لو كان المعلوم بالإجمال ثابتا في هذا الطرف، هذا ما يرتب أثر عملي، هذا لا يكون منجزا العلم الإجمالي. مثال راح نذكر مثالين حتى يتضح هذا الشرط. مثلا لو كان لنا إناءان نعلم نجاسة أحد الإناءين، ثم بعد ذلك وقعت قطرة دم في واحد من الإناءين، هو إحنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، وجدنا أنه قطرة دم، هاي قطرة الدم وقعت في أحد الإناءين، هذا العلم الثاني هذا لا يكون منجزا، هذا لا يكون منجزا. ليش؟ لأن هاي قطرة الدم
على تقدير أن تكون وقعت في الإناء غير المتنجس الطاهر تقتضي أثرا عمليا مو؟ وتقتضي موقفا يترتب أثر على ذلك، وتقتضي الاجتناب، وأن المكلف لابد أن لا يشرب من هذا الماء. أما على الطرف الثاني لو وقعت على تقدير أن تكون القطرة وقعت في الإناء المتنجس سابقا هي لا تقتضي أثرا عمليا، وهذا متنجس من أول الأمر متنجس فلا يترتب أثر. هذا اللي قلنا أن المعلوم بالإجمال على تقدير ثبوته في بعض الأطراف لا يقتضي تحركا ولا يترتب عليه أثر عملي. هذا العلم الإجمالي بوقوع قطرة الدم لا يكون منجزا. هذا مثال لعلم إجمالي لا يستلزم موقفا عمليا على بعض التقادير فلا يكون منجزا. مثال ثاني أسهل منا بعد، أسهل من هذا الأول. مثلا فيما إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين، علمنا علما إجماليا بنجاسة أحد إنائين، إما الإناء اللي بين أيدينا هذا الإناء اللي موجود يمنا نعلم بنجاسته، أو نعلم بنجاسة إناء آخر موجود في الصين خارج عن موضع الابتلاء، خارج عن موضع الابتلاء. هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن على تقدير أن يكون المتنجس هو هذا الإناء الذي بين أيدينا هذا يقتضي موقفا ويقتضي يترتب عليه أثر عملي، أن لابد من أن نجتنب هذا الإناء وروح نشرب من إناء آخر. أما على التقدير الثاني على تقدير أن يكون الإناء المتنجس هو الإناء الذي خرج عن موضع الابتلاء، الإناء اللي موجود بالصين، هذا لا يقتضي تحركا من جانبنا حتى شنو. وإذا علمنا بنجاسة إناء أو آنية موجودة في الصين هذا ما يتطلب من عندنا موقف عملي. فعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال ثابتا في ذاك الطرف هذا لا يقتضي تحركا. هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لا يكون منجزا يعني شنو؟ يعني يمكن لنا أن نشرب من هذا الإناء الذي بين أيدينا، ولا تقول ها موعدنا علم إجمالي ثبت العلم الإجمالي بنجاسة أحد إنائين، نقول إيه نعم هذا العلم الإجمالي ثابت لكن ليس منجزا، لا ينجز الطرفين. ليش لا ينجز؟ لأننا يمكن لنا أن نجري أصالة الطهارة في هذا الإناء الذي بين أيدينا ولا يكون معارضا بأصالة طهارة ذاك الإناء. بس هاي نكتة شوية لطيفة. ليش هذا لا تجري أصالة الطهارة في ذاك الإناء؟ لأن الشارع المقدس ما يتعبدنا بالأصالة بالإحاضة ذاك الإناء. دليل الأصالة الطهارة لا يشمل ذاك الإناء. الشارع المقدس ما يتعبدنا بأن الماء اللي موجود في المكان الكذائي من روسيا ذاك طاهر. شنو راح نروح في اليوم الروسي لا سمح الله، ما له علاقة. هذا خارج عن موضع الابتلاء. فالشارع المقدس ما يتعبدنا بذلك. دليل الأصل مو شامل إلى ذاك، فما عندنا إلا أصل واحد يجري في هذا الإناء ولا يكون معارضا بالأصالة في ذاك الطرف. نعم إذا كان الإناءان موجودين بين أيدينا نقول إيه الأصالة في هذا الطرف تعارض الأصالة في هذا الطرف، فما يمكن أن نجري الأصلين معا. أما أن واحد عندنا واحد خارج عن موضع الابتلاء ذاك لا تجري فيه الأصالة وإنما تجري في خصوص هذا المورد، وبالتالي لا تعارض بمورد آخر. في مقام الجواب عن الإشكال نقول هذا العلم الإجمالي المذكور فاقد لهذا الشرط. هذا بشكل كبرى وذكرنا. الآن نجي إلى موضع كلامنا، نقول العلم الإجمالي باختلال بعض ظهورات الكتاب العزيز المردد بين ظهورات آيات الأحكام وبين ظهورات أخرى هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. وبالتالي نرجع نقول أن هذا العلم الإجمالي ما يمنعنا من إجراء أصالة الظهور في آيات الأحكام. هذا الجواب إن شاء الله نعيده غدا ونقرا العباره اللي ترتبط به. قال ولو سلم، هذا الجواب الثاني. الجواب الاول كنا نقول ان العلم الاجمالي بوقوع تحريف في القران الكريم لا يستلزم علما بوقوع الخلل في ظواهر الكتاب العزيز. الان خلينا نسلم، نقول ايه العلم الاجمالي بوقوع التحريف يستلزم علما بثبوت الخلل في بعض ظهورات القران الكريم. يقول ولو سلم، شنو اللي سلم؟ سلم وقوع الخلل في ظهورات الكتاب، سلم وقوع الخلل في ظواهر الكتاب، هذا نسلمه. نقول ايه ولكن احنا مو كلامنا في جميع الظهورات، كلامنا في بعض من ظهورات الكتاب العزيز هي التي وقعت موضع الكلام. آيات الأحكام، ظهورات آيات الأحكام، انت جيب دليل على ان هذا الخلل الذي وقع، تريد والكافي، الخلل الذي وقع في ظهورات الكتاب العزيز وقع في آيات الأحكام، ماكو دليل على ذلك. يقول ولو سلم فلا علم بوقوعه، بوقوع الخلل في آيات الأحكام، يعني في ظهورات آيات الأحكام، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها، هذا إن قلت اللي بيناه، هذا العلم الإجمالي بوجود خلل إما في ظهورات الآيات آيات الأحكام وإما في ظهورات غير آيات الأحكام، هذا العلم الإجمالي غير منجز، والعلم في بوقوعه بوقوع الخلل فيها في ظهورات آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.